بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى علم المعاني. علم المعاني يعرف بأنه أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابق لمقتضى الحال، بمعنى يكون الكلام وفق الغرض الذي يساق إليه، فهو علم يبحث عن الجملة العربية وما فيها من خبر وإنشاء وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير أو حذف أو ذكر أو تعريف وتنكير أو قصر أو تخصيص أو مثلا الفصل والوصل أو الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه المواضيع يبحث فيها ماذا؟ علم المعاني. ويراعى في هذا العلم أمران: قواعد علم النحو ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني للغرض الذي يساق لأجله. موضوع علم المعاني هو اللفظ العربي من حيث إفادته للمعاني، بمعنى الغرض المقصود اللي ذكر المتكلم، الغرض المقصود اللي ذكره المتكلم، هذا يسموه موضوع علم المعاني. ما هي فائدة علم المعاني؟ فائدته أولا من خلاله نستطيع معرفة إعجاز القرآن الكريم من حيث جودة السبك، حسن الوصف، براعة التركيب، لطف الإيجاز، سهولة التركيب، جزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسلامتها وغيرها. فوائد كثيرة من خلال علم المعاني نستطيع التعرف عليها في مباحث علوم القرآن. ثانيا يعطينا فائدة الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة الموجودة في منثور كلام العرب، حتى يستطيع الشخص يحتذي حذوه وينسج على منواله ويستطيع أن يفرق بين الكلام الجيد والكلام الرديء. نعم، قيل الآن نتكلم من واضع علم المعاني. قيل إن واضع علم المعاني هو الشيخ عبد القادر الجرجاني المتوفى سنة 471 للهجرة، وهو أول من توسع في شرح مبادئ هذا العلم، وكان يسمي موضوعاته بمعاني النحو، وأول من كتب وألف به. استمداد هذا العلم مأخوذ من الكتاب الشريف والسنة النبوية والحديث النبوي والكلام العرب من شعره ومنثوره. نعم، المباحث اللي يتناولها علم المعاني هي 8 مباحث: أولا الخبر، 2 الإنشاء، 3 التقديم والتأخير في الجملة، 4 الحذف والذكر، 5 التعريف والتنكير، 6 القصر، 7 الفصل والوصل، 8 الإيجاز والإطناب والمساواة. هاي 8 مباحث يتناولها علم المعاني. المبحث الأول من مباحث علم المعاني اللي موجود بين أيدينا هو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. يقسم الكلام إلى قسمان: خبر وإنشاء. الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب، يعني كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن خصوصيات المخبر، من هو المخبر، أو مثلا عن خصوص الخبر، إنما ينظر إلى احتمال الصدق والكذب. فإذا كان كلام يحتمل فيه صدقين أو كذبين فنسميه خبر. على هذا يعني النظر في احتمال الصدق والكذب يكون للكلام لنفسه لذاته بغض النظر عن قائله، فراح يشمل إخبارات الله عز وجل، مثلا إخبارات الرسل، حتى يشمل الإخبارات اللي هي من البديهيات المألوفة، مثل الشخص الذي يقول لنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، نحن نعرف بصدقه، بس مع ذلك ماذا؟ هو مقطوع الصدق، لأن بديهيات مألوفة معروفة، لكن مع ذلك هم يسمى خبر، بل راح يشمل حتى إخبارات الشيطان أو إخبارات الأشخاص اللي يدعون النبوة، إحنا نعلم بكذبها لكن هم تسمى خبر، لأنها تكون مأخوذة إلى احتمال الصدق والكذب فيها. الكلام إذا طابق الواقع ونفس الأمر هذا ماذا يسمى؟ صادقا. وأما الكلام إذا لم يطابق الواقع ونفس الأمر يسمى كاذبا. هذا هو الخبر. طبعا الخبر ذكرنا المصنف إنه يقسم إلى جملة اسمية أصلها المبتدأ والخبر، بحيث تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء. أصلها مبتدأ وخبر تفيد ثبوت شيء لشيء، مثل قولنا الأرض متحركة، يعني تريد تثبت التحرك لمن؟ للأرض. ثبوت شيء لشيء بأصل وضعها، وتكون مكونة من مبتدأ وخبر، هي تسمى خبر على نحو الجملة الإسمية. أو مثلا نقول الهواء معتدل، فقط تثبت لنا اعتدال نسيم الهواء، هذا يسمى مبتدأ وخبر، وما فيها لا حدوث ولا استمرار، يعني ما تدل على حدوث فعل أو وقوع في زمن من الأزمان أو إلى استمراره، هذه تسمى الجملة الإسمية. نعم، في بعض القرائن قد تدل الجملة الإسمية على إفادة الدوام والاستمرار، مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هاي بسبب القرائن اللي سيقت في كونها في معرض مدح أفادت الدوام والاستمرار، وإلا الجملة الإسمية في أصل وضعها لا تدل لا على حدوث ولا على دوام ولا على استمرار إلا مع القرينة كقرينة المدح والذم. هاي أولا. اثنين، الخبر عندنا قد يكون على شكل جملة فعلية، أصل تركيبها فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، ومعروف عندنا الفعل الجملة الفعلية تفيد الحدوث، يعني الوقوع، وقوع فعل وحدوثه، وهذا حدوث الفعل ووقوع يكون في زمن معين، قد يكون الماضي، المستقبل، الحال، الحاضر. نعم، فإذا قلت مثلا أمطرت السماء، السامع راح يستفيد حدوث الإمطار في الزمان الماضي، هذا معناه يفيد الحدوث في الزمن الماضي، ويفيد الاستمرار والتجدد، يعني يستمر استمرار نزول وحدوث المطر. أو مثلا إذا شخص قال أشرقت الشمس، هذا فعل وفاعل يدل على حدوث الإشراق وفي زمن الماضي وعلى استمراره ودوامه. نعم، الجملة الفعلية اللي تفيد الحدوث والوقوع في زمن معين غاية ما يستفيد منها السامع وقوع الحدث في الزمن، وتفيد الاستمرار والتجدد شيئا فشيئا، لكن هذا مشروط بأن تكون بزمان الفعل المضارع، يعني هذا التجدد والاستمرار عليكم السلام تفيد الاستمرار التجددي تفيد بالقرائن إذا كان على نحو الفعل المضارع فتفيد. وذكرنا المصنف مثال لقول المتنبي تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغلي. هنا قرينة جاءت في الجملة الفعلية إنها جاءت في مورد مدح، فأفادت على أن التدبير أمر مستمر متجدد آنا فآنا، هذا اللي يسمونه الاستمرار التجددي، شيئا فشيئا بحسب المقام وبشرط أن يكون بالفعل المضارع. فقرينة المدح تدل على التدبير أنه أمر مستمر متجدد، وإحنا نعرف أن الفعل هو يدل بصياغته على وقوع في أحد الأزمان الثلاث، ولما كان الزمن هو أحد مدلولي الفعل فهو يفيد التجدد والاستمرار. نعم، لأنه مدلول الفعل اللي هو الزمن هذا غير قارب الذات، فلهذا هو يفيد التجدد. هذا بالنسبة إلى أقسام الخبر، جملة اسمية أصلها مبتدأ وخبر، وجملة فعلية أصلها فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. هذا بالنسبة للخبر. بعد عندنا الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفرد، مثل قولنا الوطن عزيز، أو كان خبرها جملة اسمية مثل قولنا الوطن هو سعادتي، فحينئذ راح يفيد تفيد ثبوت شيء لشيء وتفيد الاستمرار بالقرائن. وإذا كان خبرها جملة فعلية أيضا تفيد ماذا؟ تفيد التجدد، مثل يعني الحدوث في زمن مخصوص، مثل قولك الوطن يسعد بأبنائه، فحينئذ راح تفيد تفيد ثبوت شيء لشيء وتفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. نعم الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا تفيد الاستمرار كذلك بأصل وضعها، لكن تفيده بالقرائن، تفيده بالقرائن. نعم هذا بالنسبة للخبر. اثنين عندنا الإنشاء. الإنشاء هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، يعني الكلام لا يحتمل الصدق والكذب، فنسميه ماذا؟ نسميه إنشاء. وهذا الإنشاء طبعا راح يأتينا فيه أنواع، مثل النداء، التمني، الأمر، النهي، الاستفهام، ستأتينا إن شاء الله أنواعه. ثم إنه كل من الخبر والإنشاء فيه ركنان محكوم عليه ومحكوم به. محكوم عليه هذا اللي يسمى بالمسند إليه، والمحكوم به يسمى بالمسند. يعني كل جملة سواء كانت خبر أو إنشاء فيها ركنين، مسند ومسند إليه. المسند يسمى محكوم به أو مخبرا عنه، والمسند إليه يسمى محكوم عليه أو مخبرا عنه، والنسبة اللي بيناتهم تدعى إسناد. فالإسناد هو انضمام كلمة المسند إلى كلمة أخرى تسمى المسند إليه، على وجه يتقيد الحكم بهم، إنه يتقيد الحكم بأحدهما على الأخرى سواء كان ثبوتا أو ماذا كان نفيا. المسند مواضعه ثمانية. أولا الفعل التام، مثل قولك حضر الأمير، حضر هذا فعل تام. اثنين خبر المبتدأ، مثل قولنا الله قادر، قادر خبر، فهذا يسمى مسند. ثلاثة اسم الفعل، مثل قولنا هيهات، أو مثل قولنا وي أو آمين، هذا تسمى اسم فعل، هذا يسمى مسند. رابعا المبتدأ الوصفي اللي يستغني عن الخبر بمرفوعة، مثل اسم الفاعل، مثل قولنا أعارف أخوك قدر الإنصاف، عارف، عارف على وزن اسم فاعل. أو مثلا أقادم زيد من السفر، قادم، قادم هذا اسم فاعل، هذا يسمى مبتدأ وصفي يستغني عن الخبر بمرفوعة، هذا يعتبر من مواضع المسند. خمسة من مواضع المسند أخبار النواسخ، مثل خبر كان، خبر إن، وخبر كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، مثل قولنا كان المطر غزيرا، غزيرا هنا خبر كان، هذا يسمى ماذا؟ مسند. أو مثل قولنا إن المطر غزير، غزير خبر إن، فيسمى ماذا؟ أيضا مسند. سادسا من مواضع المسند المفعول الثاني في ظن وأخواتها، لأنه ظن تأخذ مفعولين، مثل قولك ظننت المسجد واسعا، واسعا مفعول، عليكم السلام ورحمة الله، ظننت المسجد، المسجد واسعا، واسعا مفعول ثاني لظنه، لأن ظن تأخذ مفعول أول ومفعول ثاني، فالمفعول الثاني لظنه هذا من موارد المسند. سابعا المفعول الثالث لأرى وأخواتها، يعني هي تأخذ ثلاث مفاعيل، هذا أيضا يسمى مسند. وثامنا من موارد المسند المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قولك سعي في الخير، سعي هذا يسموه مصدر نائب عن فعل الأمر. إذن مواضع المسند ثمانية ذكرنا، المصنف ذكرنا إياها في الهامش، هي الفعل التام، خبر المبتدأ، اسم الفعل، المبتدأ الوصفي المستغني عن الخبر بمرفوعة، أخبار النواسخ كخبر كان وخبر إن، المفعول الثاني لظن وأخواتها، المفعول الثالث لأرى وأخواتها، والمصدر النائب عن فعل الأمر، هاي يسموها مواضع المسند. أما مواضع المسند إليه فهي ستة ذكرنا إياها أيضا المصنف في الهامش، اللي هي الفاعل للفعل التام أو ما يقع شبهه، مثل قولك حضر فؤاد العالم أبوه. هنا أنا وين الفاعل؟ حضر فؤاد، فؤاد هو الفاعل، هذا يسموه الفاعل للفعل التام، والفعل التام حضر. ما يكون شبه الفاعل هو أبوه، العالم أبوه. اثنين، أسماء النواسخ مثل اسم كان وأخواتها أو اسم إن وأخواتها، هذا يسموه مسند إليه، مثل قولنا كان المطر غزيرا، المطر اسم كان يسمى مسند إليه، أو مثل اسم إن المطر غزيرا، المطر اسم إن يسمى مسند إليه. ثالثا، من مواضع المسند إليه المبتدأ الذي له خبر، مثل قولنا العلم نافع، العلم مبتدأ فنسميه مسند إليه. رابعا، المفعول الأول لظن وأخواتها، مثل هذا المثال اللي ذكرناه، ظننت المسجد واسعا، المسجد هذا المفعول الأول لظن، هذا نسميه مسند إليه. وخامسا، المفعول الثاني لأرى وأخواتها يسمى مسند إليه. وسادسا وأخيرا، هو نائب الفاعل، مثل قوله تعالى ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، وضع الكتاب، يعني هي أصلها وضع الله الكتابة، الكتابة، لكن لما نحذف الفاعل يأتي منه عنه نائب الفاعل، فتصبح ووضع الكتاب، الكتاب نائب فاعل نسميه مسند إليه. وهكذا مثل قتل زيد، وهكذا. إذن مواضع المسند إليه أصبح الستة: الفاعل للفعل التام، أسماء النواسخ كاسم كان واسم إن، المبتدأ الذي له خبر، والمفعول الأول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني لأرى وأخواتها، وسادسا نائب الفاعل، نائب الفاعل. كل جملة كما قلنا فيها مسند ومسند إليه، محكوم به ومحكوم عليه، أو يعبرون عنه مخبر به ومخبر عنه، سواء كانت الجملة هي خبر أو إنشاء. نعم، ما زاد عن المسند والمسند إليه غير المضاف إليه، لأن مثل غلام زيد، مكة المكرمة، أهم تعتبر مسند ومسند إليه، أو مثل الصلة، صلة الاسم الموصول الذي أكرمته، أكرمته، هاي هم تعتبر مسند ومسند إليه. غيرهن هذني ما زاد على المسند والمسند إليه يسموه قيد، يسموه قيد في الجملة. مثل منه ذكرنا المصنف أمثلة إليه في الهامش، مثل أدوات الشرط، أدوات النفي، المفاعيل بأقسامها، مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله، هذه المفاعيل بأقسامها تسمى قيود. الحال، التمييز، التوابع، التوابع إيش نقصد بها؟ النعت، التوكيد، مثلا عطف البيان، عطف النسق، أو النواسخ مثل كان، إن، ظن، هاي تسمى نواسخ، هاي كلها تسمى ماذا؟ تسمى بالقيد. إذن الجملة فيها مسند ومسند إليه، وما زاد على المسند والمسند إليه اللي ذكرناه نسميه قيدا، نسميه قيدا، مثل أدوات الشرط، أدوات النفي، المفاعيل، والحال والتمييز، والنعت والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسخ، وعطف النسق، والنواسخ. نعم، هذا مجمل ما ذكره المصنف في القاعدة. الآن راح نذكر الأمثلة اللي ذكرها المصنف في تطبيق تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. ذكرنا المثال الأول، قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت، هذا جاي يخبرنا أنه لولا أبو طيب الكندي اللي هو المتنبي، لأن هو كثير ما كان يمدح بأشعاره سيف الدولة اللي هو من بني حمدان، يقول ما الناس عرفوا فضائلهم أو مدائحهم، لأن بسبب قصائده انتشرت أخبارهم. هذا إخبار، يحتمل أبو إسحاق الغزي يكون صادق في إخباره، ويحتمل شيء يكون كاذب، إن طابق قوله الواقع فهو صادق، إن لم يطابق قوله الواقع ونفس الأمر فهو كاذب. إذن هذا شو نسميه؟ نسميها جملة خبرية، نسميها جملة خبرية. نعم. وتلاحظون إذا أخذنا الجملة نستطيع تمييز المسند والمسند إليه، يعني أبو هذا مبتدأ فإذا هو مسند إليه، الخبر ما له محذوف تقديره موجود، ما امتلأت، امتلأت هذا فعل والفعل يسموه مسند، والتاء الفاعل هذا ماذا يسمى؟ مسند إليه، وهكذا. وثانيا قال أبو الطيب المتنبي: لا أشرئب إلى ما لم يفد طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا، يعني يقول أنا ما أطلع للشيء القادم، نعم، لأنني مكتفي بمن؟ مكتفي بالقناعة وراضي بحالي، وليس من عادتي أن أتطلع أو أستشرف لما هو آتي، وليس من دأبي ولا عادتي أن أندم على الشيء الذي فاتني. هذا إخبار، من المحتمل أن يكون صادق في إخباره إذا طابق الواقع، إذا كان هو فعلا له هذه الصفة فيكون صادق في إخباره، لأن طابق الواقع ونفس الأمر، ويحتمل أن يكون كاذبا إذا لم يطابق الواقع ونفس الأمر. هذا شو نسميه؟ نسميها جملة خبرية، جملة خبرية. وإذا أردنا أن نخرج المسند والمسند إليه، نلاحظ أشرئب هذا فعل، والفعل إحنا قلنا من يا قسم اسم المسند، والفاعل اللي هو الضمير المستتر لتقديره أنا، اللي هو يقول لا أشرئب أنا، هذا مسند إليه. وكذلك في قوله ما لم يفت، يفت هذا فعل، والفعل قلنا هو مسند، والفاعل اللي هو ضمير مستتر نسميه مسند إليه، وهكذا. ثالثا المثال الثالث قول أبو العتاهية: إن البخيل وإن أفاد غنا لترى عليه مخايل الفقر، إن البخيل وإن أفاد غنا لترى عليه مخايل الفقر. الظاهر هذا ماذا مفاده؟ إخبار جاء يخبرنا إنه البخيل وإن أفاد غنى أو تظاهر بالغنى لترى عليه مخايل الفقر، يعني وإن أعطى بعض الفائدة ولكن عليه علامات الفقر، عليه علامات الفقر. فالبخيل إذا تظهر عليه دائما أمارات الفقر وعلاماته فهو بخيل في أصله وإن كان غني كثير المال. هذا إخبار يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فش نسميه؟ جملة خبرية. وإذا ردنا نستخرج أركان الجملة الخبرية فيها مسند ومسند إليه، مثلا البخيل اسم إن، وإحنا قلنا اسم إن شو نسميه؟ مسند إليه. نعم. وإن أفاد، أفاد هذا أفاد ماذا؟ جملة المسند، لأن هي جملة خبرية. لا ترى عليه، ترى هاي جملة خبرية بها مسند، عليه شبه جملة خبرية، ومخايل هذا مبتدأ مؤخر، والمبتدأ المؤخر مسند إليه، وهكذا. نعم. رابعا وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. الآن هو ما جاي يخبرنا، جاي يوجه حديثه إلى ابنه، يعني جاي ينشئ الكلام، وهذا من يا نوع الإنشاء. والدليل على معرفته وجود النداء، لأن النداء قسم من أقسام الإنشاء. يا بني هذا نداء، والنداء كما سيأتينا قسم من أقسام الإنشاء. فإذا هذه لا تحتمل صدقا ولا كذبا، فلا نسميها خبر، بل نسميها ماذا؟ نسميها إنشاء. وإذا ردت تستخرج المسند والمسند إليه يمكن لك تعلم، تعلم فعل، والفعل ماذا قلنا عنه؟ مسند. والفاعل المستتر تعلم أنت، الفاعل المستتر هذا يسموه مسند إليه، وهكذا كما تتعلم حسن الحديث. خامسا وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال، عبد الله بن عباس الصحابي المعروف اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أكابر الصحابة وعرف باهتمامه بقراءة القرآن حتى سمي بترجمان القرآن، وكان كثير الاطلاع بالعلوم حتى سمي بحبر الأمة. نعم. وهو مات في مدينة الطائف سنة 68 للهجرة. يقول: في وصية له لرجل: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. هذا ما جاي يخبرنا عن شيء، جاي ينشئ كلام ويا شخص جاي يعطيه وصية، إذن كلامه ما يحتمل صدق وكذب، هو مو أخبار. فش نسميه؟ إنشاء، نسميها جملة إنشاء. والدليل على الإنشائية وجود النهي لا تتكلم، والنهي من موارد الإنشاء. وفيه الأمر ودع الكلام، دع هذا فعل أمر، إذن وجود النهي لا تتكلم ودع اللي هو الأمر هذا من مواطن الإنشاء، ولا تحتمل الجملة صدقا أو كذبا، فنسميها إنشاء. إذا ردت تستخرج المسند والمسند إليه تقدر تتبعه، تتكلم فعل والفعل مسند والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هذا نسميه مسند إليه. وهكذا في قولك ودع الكلام، دع هذا أمر فعل فنسميه مسند، والفاعل ضمير مستتر لتقديره أنت، دع أنت، هذا نسميه مسند إليه. سادسا قول أبو طيب المتنبي: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. يعني يريد يقول لا تبالي بحوادث الزمان وصروفه ومصاعبه ما دمت حيا، فالشدة والصعوبة والرخاء والسهولة هذان يتعاقبان على الشخص الحي، ولا يحصل عندك يأس ما دام عندك روح. هذا بيت للتفاؤل وبذل الجهد والهمة. هنا الشاعر أبو طيب المتنبي ما جاي يخبرنا عن شيء حتى يحتمل صدق وكذب، جاي ينشئ كلام. وإذن هذا شو نسميه؟ جملة إنشائية، والدليل عليه هو وجود النهي لا تلقى، لا تلقى دهرك، هذا النهي من مواطن الإنشاء. إذا أردت تتبع المسند والمسند إليه موجود، لأن الفعل تلقى هذا مسند، والفاعل الضمير المستتر اللي هو أنت هو مسند إليه. نعم، الآن نطبق كلام الماتين. قال: علم المعاني، اللي قلنا هو العلم اللي يبحث عن أحوال الكلام العربي وبما يطابق مقتضى الحال، يقسم إلى خبر وإنشاء، لأن مباحث علم المعاني ثمانية، أولاها الخبر والإنشاء. الأمثلة: قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمداني. البحث: يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبو طيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة ابن حمدان وأذاعها بين الناس، ويقول: لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير، ولا عرف الناس من شمائله. الشمائل يعني الصفات، كل الذي عرفوه عنه، يعني هل هو كريم صاحب جود أو عند بسالة وشجاعة وكرم وسخاء. وهذا قول يحتمل أن يكون الغزي صادق فيه، يعني إخبار، والإخبار يحتمل الصدق، كما يحتمل أن يكون كاذبا على نحو الاحتمال موجود. فهو صادق إن كان قوله مطابق للواقع، يعني إذا كان قوله موجود في نفس الحقيقة والأمر فإذن هو صادق، ويعتبر كاذب إذا كان قوله غير مطابق للواقع، كما لو كان قوله غير مطابق للحقيقة ونفس الأمر. المثال الثاني، هذا شو نسميه؟ نسميها جملة خبرية، يعني الكلام من نوع الخبر. وقال أبو الطيب: لا أشرب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. المتنبي في المثال الثاني أيضا يخبر عن نفسه أنه عنده صفة القناعة والرضا، بأنه قانع راض بحاله التي هو فيها، فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آتي. المستشرف هو الشخص اللي يتطلع وينتظر الشيء على أمل الحصول عليه، وليس من دأبه، يعني الدأب يعني ليس من عادته أن يندم على ما فاته. ومن المحتمل أن يكون كاذبا غير صادق، يعني هو يخبر عن صفة موجودة به، صفة القناعة. إن كان هو فعلا في نفس الأمر والواقع وحقيقة الأمر قانعا راضا فهو صادق في إخباره، إذن هذا كلامه يحتمل الصدق. وإن كان ما موجود فيه هذه الصفة في نفس الحقيقة ونفس الأمر إذن هو كاذب في إخباره. إذن هذا شو نسميه؟ إخبار. كلام يحتمل الصدق والكذب، نعم. وثالثا قول أبو العتاهية: إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر. هذا كذلك يمكن أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا إذا كان قوله مطابق للواقع ونفس الحقيقة والأمر فيما قال وادعى، لأن هو يدعي أنه البخيل وإن ظهر عليه العطاء الكثير وكان صاحب البخل، إن ظهرت عليه الفائدة وكان صاحب مال كثير، لكن هو عليه علامات الفقر فهو نسميه بخيل. هذا إخبار، فيحتمل يكون صادق فيما ادعى ويجوز أن يكون غير صادق كما لو كان كاذبا وإخبار لا يطابق الواقع. المثال الرابع وهو قول بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. هذا لا، ليس فيه إخبار، هذا إنشاء، لأنه جاي يوجه كلامه على نحو الحكمة والوصية. انظر بعد ذلك إلى المثال الرابع، تجد قائله ينادي ولده، هو ماذا يقول؟ يا بني، هذا نداء، والنداء من أقسام ماذا؟ من أقسام الإنشاء. ويأمره بأن يتعلم حسن الحديث، ذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، لأنه لا يعلمنا بحصول شيء، يعني ما يخبرنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو ينادي ويأمر، لأنه قال يا بني تعلم، هذا نداء، وتعلم هذا أمر، والنداء والأمر من موارد الإنشاء. نعم. المثال الخامس: وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. كذلك لا يصح أن يتصف قول عبد الله بن عباس في المثال الثالث بأنه مما يصح أن يوصف كلامه بالصدق أو الكذب، لأن هذا مو إخبار، هذا إنشاء جاي ينشئ بالوصية، والدليل على إنشائه وجود النهي والأمر، لا تتكلم ودع الكلام، والنهي والأمر من موارد الإنشاء، إذن كلامه ما يحتمل صدق وكذب فنسميه إنشاء. وأخيرا قول أبو طيب المتنبي: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. المتنبي في المثال السادس أيضا يحتمل كلامه بالصدق ويحتمل ماذا؟ ما يحتمل بالصدق والكذب، لأن هو ما جاي يخبرنا، هو جاي ينشئ، والدليل على إنشائه هو النهي لا تلقى. إذن هذا شو نسميه؟ نسميه إنشاء، لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله، وإنما نسميه مورد إنشاء. ولو إنك تتبعت جميع الكلام، سواء كان جميع الكلام يعني سواء كان خبر أو إنشاء، لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، لأنه لو خبر لو إنشاء، ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إنشاء. انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها، تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه، هذا المحكوم عليه اللي شو نسميه؟ المسند إليه، أحيانا يعبرون عنه المخبر عنه، وبعد والمحكوم به، المحكوم به شو نسميه؟ مسند، وأحيانا يعبرون عنه مخبرا به. فإذا كل جملة بها محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسند إليه اللي هو المحكوم عليه، ويسمى الثاني المحكوم به مسندين، ما عدا المسند إليه والمسند الموجود في الجملة نسميه قيد، قيد في الجملة، يعني ليس ركنا أساسيا، إنما يأتي على نحو القيود، وهذه القيود اللي ذكرناها مثل أدوات الشرط، أدوات النفي، المفاعيل، مثلا التوكيد، النعت، عطف البيان، عطف النسق، التمييز، مثلا النواسخ، ها كلها نسميها قيود. نعم. الآن نقرأ القاعدة. قال القواعد: الكلام قسمان، خبر وإنشاء. فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه، يعني كلام يحتمل الصدق والكذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع ونفس الأمر، كما لو شخص قال لنا الجو مشمس اليوم، فخرجنا للخارج وجدنا فعلا الشمس موجودة والجو مشمس، إذن قول طابق الواقع ونفس الحقيقة والأمر فيكون صادقا، كان قائله صادقا. وإن كان غير مطابق له يعني كان إخبار غير مطابق لنفس الحقيقة والأمر. خرجنا للخارج ما وجدنا الجو مشمسا، بل رأينا أن الجو غائم. إذن هو غير، إذن قوله غير مطابق للواقع، إذن هو قائل في قوله وإخباره كاذب، كان قائله كاذب. وإحنا ذكرنا أنه احتمال الصدق والكذب لذات القول بغض النظر عن قائله، أو بغض النظر عن قائله اللي هو المخبر أو خصوص الخبر. باء الإنشاء، الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فلهذا شو نسميه؟ إنشاء. وموارد الإنشاء كثيرة، مثل موارد الأمر والنهي والنداء والتمني والاستفهام كثيرة، هاي كلها تسمى إنشاء. مثل قولك لا تتكلم دع الكلام، هذا كله إنشاء. 29 من القواعد أنه لكل جملة، جملة من جمل الخبر ولإنشاء ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني شو نسميه؟ مسندا. وموارد المواضع المسند 8 ذكرنا إياها المصنف بالهامش: الفعل التام، الخبر، اسم الفعل، المبتدأ الوصفي، أخبار النواسخ، المفعول الثاني لظن، المفعول الثالث لأرى، المصدر النابع عن فعل الأمر. هذا المسند إليه مواضعه 8، وهذا المسند اللي مواضعه 8، المسند إليه مواضعه 6: الفاعل، اسم النواسخ، المبتدأ، مفعول الأول لظن، المفعول الثاني لأرى، ونائب الفاعل. هذه ذكرناها. ما زاد على ذلك، يعني ما زاد على المسند والمسند إليه غير المضاف إليه، لأن المضاف إليه مثل غلام زيد، مكة المكرمة، هذا بإسناد ومسند ومسند إليه. وكذلك الصلة، مثل صلة اسم الموصول الذي أكرمته، هذا بإسناد وإسناد إليه غير ذني، يسمى قيد. وذكرنا المصنف في الهامش أنواع القيود: أدوات الشرط، أدوات النفي، المفاعيل بأنواعها، مفعول به، لأجله، مثلا مفعول معه، مفعول لأجله، غيرها كثيرة. والحال والتمييز والتوابع من قبيل الصفة والتوكيد والعطف، والنواسخ مثل كان وإن وظن، هاي نسميها شو نسميها؟ قيود. أخيرا النموذج اللي ذكره المصنف في بيان المسند هو قول عبد الحميد الكاتب يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب. عبد الحميد الكاتب هذا شخص كان معروف عند بني أمية، يكتب عند عبد الملك بن مروان وصحبه فترة طويلة، وعرف بأنه إنسان مبدع في كتابته، حتى وصفه الثعالبي بأنه فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد، يعني من جهة براعته وبلاغته في الكتابة. يقول يريد يوصي أهل الصناعة ويعلم طلبة العلم كيف يلتزمون بمحاسن الآداب في كتابتهم. تنافسوا، هذا شنو؟ أمر، يعني شنو؟ إنشاء. يا معاشر الكتاب، يا هذا شنو؟ نداء، والنداء يا ما هو؟ إنشاء. في صنوف الأدب وتفهموا، هذا شنو؟ أمر، والأمر شنو؟ إنشاء. وابدو، هذا أمر وإنشاء. بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية فإنها نفاق ألسنتكم، يعني نفاق ألسنتكم يعني ما يخرج ويروج من كلامكم. هذا إخبار، فإنها، هذا لأن إن واسم إن وخبرها، هذا من مورد الإخبار، هاي جملة إخبار. ثم أجيد هذا أمر، أجيد هذا إذن إنشاء. أجيد الخط فإنه حلية كتبكم، فإن إن واسم إن وخبر إن، هذا من يا جملة، جملة الخبرية. وروا الأشعار، هذا إنشاء. وعرفوا، هذا إنشاء. غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين. إنه اسمها وخبرها، هذا شنو؟ خبرية. فإنه معين لكم على ما تسمو إليه هممكم. طبعا المسند والمسند إليه ذكر المصنف في هذا الجدول المقابل، دائما الفعل شو يكون؟ مسند. خبر إن مسند، فعل الأمر مسند، الفاعل اللي يأتي على صيغة واو جماعة، أو الفاعل اللي يأتي بالضمير المستتر أو اسم إن، هذا أو مثلا هذا شو نسميه؟ مسند إليه. أخيرا قول أبو نؤاس: الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر. الرزق والحرمان هذا مبتدأ وخبر إخبار، إذن هذا شنو؟ جملة خبرية، والمبتدأ من موارد الإخبار وهو مسند إليه، والخبر اللي هو جملة مجراهما هذا نسميه مسند. فاصبر، هذا أمر، والأمر شنو؟ إنشاء. إذا الدهر نبأ نبوة فجنة الحازم أن يصبر، يعني يأمرك بالصبر إذا أساء الدهر، لأنه الجنة يعني الوقاية للشخص الحازم هو أن يصبر. إذا الدهر نبى نبوة يعني أساء إساءة، وهذا مأخوذ من نبأ السيف أي لم يعمل في الضرب. فإذن فاصبر جملة إنشائية، والفعل يسمى مسند، والفاعل اللي هو الضمير المستتر الموجود فيه يعني أصبر أنت هذا نسميه مسند إليه. والحمد لله رب العالمين.